مصر اللازمة للتواصل تكتفى بالمشاهدة المحرات الثانية في غزة. كما ونقل إكسوس عن مسؤول بالبيت الأبيض أنه سيتم الإعلان عن مجلس السلام المواصلة وتنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة خلال الأسابيع. قالت حركة دول المقاومة الإسلامية حماس أن المصير الذي لقيه هو المتعاون مع الاحتلال ياسر أبو شباب هو المصير الحتمي لكل أفراد الشعب وهو مقصود وراضي يكون عاداته هي للاحتلال. وأضافت الحركة من الأفعال الإجرامية التي قام بها المجر ياسر أبو شباب وإصابته مثل خروجا فاضحا عن الخط الوطني والاجتماعي، مشيرة إلى أن توظيف الاحتلال لعصابات مستقطة اجتماعيا وأخلاقيا وخارجا عن القانون وجعلها أداة لتنفيذ مشاريع مهمة في قطاع غزة، تؤكد حالة العجز التي وصفها أمام صمود الشعب الفلسطيني وإقامته وحول الموضوع وأبرز مستجدات في قطاع غزة. تابعوا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهشة واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية فإن قوات كبيرة اقتحمت بلدة قرطاع شمال المجانين كما جاء الضفة الغربية ونفذت حملة مداهمات موزعة لمنازل المواطنين في البلدة وتعبت المستويات. وحققت قوات الاحتلال مع سكان البلدة ميدانيا داخل منازلهم قبل أن تعتق عددا منهم وتقتلهم إلى جهة مجهولة، فيما نكل جنود الاحتلال بمسن خلال اقتحامها للبلدة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان ومداهمة منازلهم في كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تصاعد مخاوف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات المستوطنين المسلحين. ولفتت الصحيفة إلى تسجيل الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي ما
4
شهادات فلسطينيين
مديريه للبوليس كونتيكتورانيو
في لا يعاقب المتورطين في هذا الجهاد في ظل شعور متزايد أفادت وسائل الإعلام الليبية بمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية غربية طرابلس. وأدى توسع رقعة الاشتباكات إلى إغلاق الطريق الساحلي للزاوية ما تسبب في شلل جزئي للحركة ودعا جهاز المواطنين إلى توقف الحذر واستخدام طرق عديدة. كان هذا النبو الأخير في الحشرة من أراد أؤكد أن الإجراءات القصرية الروحانية والتجارة تواصل الفروقات والقصف الإسرائيلي على غزة رغم تصريحات أمريكية عن قرب بدء المرحلة الثانية. الاحتلال يشن حمله دهمًا واعتقالات مدنيين من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. لكنكم قبل
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث واحد. التصعيد الإسرائيلي في لبنان غداة تعيين شخصية مدنية بلجنة الميكانيزم. محور حديثنا في هذا اللقاء شهد ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل تحولا بنيويا في الآليات والتنفيذ، تجاوز الطابع التقني العسكري الذي ساد سابقا في اجتماعات الناقورة الثلاثية التي سبقت الحرب الأخيرة والتي تحولت لاحقا إلى ما يسمى بلجنة الميكانيزم التي أضيف إليها ممثلون عن الدول الضامنة الولايات المتحدة وفرنسا. إن خطوة لبنان بضم السفير السابق إلى اللجنة الآلية أو اللجنة الآلية أو الميكانيزم بهدف تطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود وإطلاق الأسرى التي قبلها تعيين كيان الاحتلال لمبعوث من مجلس الأمن القومي فاللبنانيون يعرفون بأنهم يخوضون تفاوضا غير متكافئ. وعمليا تمارس الولايات المتحدة وإسرائيل تقسيما وفقيا للأدوار في تحقيق هذا المبدأ كاستمرار العمليات العسكرية والطاقة المجاني والتنمية بقرب جاملة في أي واقع الهيئة في استخدام أدوات
Esta película no es solo un filme, sino que es también una profunda narrativa social, filosófica e incluso emocional, que encierra un montón de inquietudes y un sinfín de preguntas. Esta obra Sansuri, diferente y controvertida, marcó un punto de inflexión en la carrera de Benjamin, como una adaptación libre de la novela Las opiniones de un payaso de Heinrich Paul, destacado escritor alemán, creó una obra que puede considerarse tanto como una adaptación o una obra independiente del autor, o quizás ninguna de las dos. En colaboración con su esposa Fahide Mohammadi Farr, escribió un guión de incorporar los temas principales. Primero, el conflicto dialéctico entre tradición y modernidad en la sociedad iraní. Y segundo, la caída de un artista. Estas notas, puestas a disposición de los escritores, narraban la historia de un joven que, en su lucha entre la educación y el arte, cayó en la trampa de la tradición y un fracaso amoroso le condujo a la muerte. Esta amarga y veraz narrativa sirvió de base para la creación del personaje de Ali Hassan, quien posteriormente, inspirado por la obra de Henry Paul, adquirió un cariz más universal y se convirtió en una obra multifacética. Ahora adentrémonos en la historia de la película y veamos esta tragedia moderna que se encarga. Ali, interpretado por Bahram Radam, es un joven de una familia religiosa y comercial, cuyo amor por tocar el tambor le enfrenta a una difícil decisión: o elige la familia, la riqueza y la tradición, o sigue sus sueños y abraza el arte. Él elige el Santur. Esta decisión lo lleva a los fascismos familiar y le priva de su herencia. Ali no se rinde. Lo intenta durante años, alcanza la cima del éxito y se convierte en una estrella del mundo de la música. En el camino se enamora de Javier, interpretado por Golshifteh Farhani, que es una de sus estudiantes, y comienza una vida juntos. La tranquila y feliz cabaña de ambos es la imagen de un sueño alcanzado, pero esta felicidad no dura mucho. La adicción se infiltra poco a poco en la villa de Ali. Le revocan los permisos para los conciertos y finalmente la partida de Janier lo arruina todo. Hasta Ali en la cima de su carrera. Ahora es un adicto que duerme sobre cajones y que no solo ha perdido su arte, sino también su identidad y su amor. Mientras tanto, su familia acude a él después de años. Él deja su adicción, pero ya no tiene arte. Empieza de cero. Este comienzo es más amargo que cualquier final. Es como si todo lo que había construido se hubiera convertido en ceniza ante sus ojos. پیر شدم پیر تو ای جوانی Estimados oyentes, analicemos ahora brevemente las raíces literarias de Santurí y veamos cómo esta película toma los elementos del libro Las opiniones de un payaso y al mismo tiempo encuentra una identidad propia. Amigos, si han leído la novela de Heinrich Boll, sabrán que Hans Schneier, su protagonista, se convierte en un músico pobre al final, un punto que parece ser el inicio de Santurí. Es como si Meher Jui hubiera tomado este final y le hubiera dado Cristo en tu nueva vida. Es como si el espíritu de Hans hubiera llegado a Irán en la forma de Lisa Suri y su historia se contara en el contexto de nuestra sociedad contemporánea. Hay muchas similitudes entre estas dos obras. Ambos personajes son artistas que provienen de familias adineradas y se enfrentan a la hipocresía de quienes les rodean. Así como Hans queda destruido tras la traición de su amante, Ali también retrocede con la propiedad de su familia. Ambos viven en una comunidad que entiende el arte y margina a los artistas. Pero las diferencias son igualmente notables. En las opiniones del payaso, los personajes que rodean a Hans son unos católicos fanáticos que les gustan, pero en Santurí este papel lo desempeñan los tradicionalistas. El alcohol, que en la novela es la condición de Hans, da paso a la adicción en la película. Y lo más importante está en el final. Hans alcanza la destrucción total y se hunde en la soledad y el vacío. Pero Ali regresa de cero. Un regreso que puede albergar una esperanza oculta, igualmente amargo y pesado. Queridos oyentes, Santurí no es solo una película, es un espejo que muestra nuestra sociedad con todas sus heridas, bellezas y contradicciones. En esta obra, Dariush Mehdi elogió la música no solo como un elemento artístico, sino también como un símbolo del alma humana. En una parte dice, la música es el arte humano más elevado, un medio para purificar el alma que no pertenece a un grupo específico ni se limita a una secta. Desde budistas hasta hindúes y musulmanes, todos tienen música. Incluso en las oraciones fúnebres, los dolientes cantan cánticos fúnebres con voz y ritmo. Sin embargo, esta visión romántica de la música enfrentó a Santurí con un gran desafío. La película se enfrentó con múltiples obstáculos durante su estreno e incluso fue prohibida durante un tiempo. No obstante, Santurí encontró su camino. La película tuvo una excelente acogida en el 25 Festival Internacional de Cine Fatch y ganó premios como el Cine de Cristal a Mejor Película del Público. Bahram Radhan ganó el premio a Mejor Actor por su brillante interpretación de Ali. Yardaban Kamkar y Monse Chaboshi ganaron el premio a la mejor música en el 7º Festival Carafi. Estimados oyentes, es hora de despedir. Espero que este viaje cinematográfico al corazón de Santurí les haya resultado agradable y se animen a volver a verla o a reflexionar más sobre sus profundidades. Santurí es una historia de dolor y esperanza, de arte y de carencia, y de una sociedad que a veces deja solos a un ser, pero que al mismo tiempo alberga una esperanza oculta de liberación y reconstrucción. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo capítulo, donde estudiaremos otra obra maestra del cine iraní. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos recibir sus comentarios y propuestas respecto a este programa. Con deseos de salud, felicidad y momentos llenos de arte y belleza para todos, nos despedimos. Que tengan una buena jornada. Adiós. Oh,
La melodía de las palabras del amor, un repaso a la época de la vida de Jafet Sirazi.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hola amigos y fieles seguidores del programa La melodía de las palabras del amor, en el que realizamos la vida y obras del poeta Jafet Sirazi. Esperamos que donde quiera que se encuentren en este vasto mundo estén bien y con salud. En episodios anteriores analizamos la vida de este poeta iraní de sus diversos aspectos. Ahora queremos hablarles sobre el nombre de este poeta Jafet y su seudónimo. Acompáñenme. Queridos amigos, como mencionamos al principio del programa, queremos hablarles sobre el motivo por el que Jafet recibió este nombre y también sobre su seudónimo. Jahuaha Chams al-Din Muhammad ibn Baha al-Din Muhammad era conocido como Jafet al-Sirazi. ¿Cuánto creen que este poeta se hizo conocido con este nombre y cuál fue el motivo de su elección? Primero examinaremos las respuestas a estas dos preguntas desde la perspectiva de Javad Morte Said, profesor de literatura de la Universidad Ferdowsi de Mashhad, una ciudad situada en el este de Irán. Este experto en literatura cree que existen tres posibilidades sobre el seudónimo de Jafet. Una de las más comunes y aceptadas es que Jafet al-Sirazi memorizaba el Corán. Otra, menos popular, es que Jafet solía recitar el Corán cerca de las tumbas y se ganaba la vida con ello. La tercera posibilidad es que era muy notable y también estaba vinculado al mundo de la música.
نرحب بالأستاذ حسان عليان يتحدث عن محلل السياسة اللبناني من بيروت معنا حسان حياكم الله أهلا بكم في
لقائنا
سيد حسان بداية كيف تقرأ يعني هذا التصعيد الإسرائيلي على لبنان وخاصة بالجنوب البعض يراه أنه جاء بعد تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم والهدف هو يعني إرسال رسالة ما بشأن مستقبل المفاوضات التي سيخوضها كرم لتقديم تنازلات على حسابنا.
Jafet Sirazi también
conocido como el lenguaje de los mundos,
porque tiene que ver con la historia de la humanidad, para responder a esta pregunta, al primero debemos irnos a una ciudad desconocida. Siempre se habla de Jafet como el lenguaje de Egipto, y también se dice que vivió en el tiempo de Jafet.
وعمل الكيلو الرطانية وهذا ما تريده الألمان وعيدان لأن الدول الداعمة للكيان بحاجة الرطانية على غاسر هي ذات الأحد على الأرض الإسرائيلي
هناك من يقول كل هذا سيحصل إن تم الانتهاء من قضية السلاح. بصراحة ما الذي يمكن أن
حتى اليوم ترتكب الخطيئة كل الخطيئة والتنازل كل
إسرائيل ومعها الولايات المتحدة يعتبرون استراتيجيات الاستخدامية المصرية التي عن استخدام التهديد بالقوة الإجبار لبنان على معينة دون الحاجة لخوض حرب شاملة ومفتوحة. موقف الشعب اللبناني والمقاومة
موقف المقاومة وأيضا شعب المقاومة وجمهور المقاومة في كل مكان. أنا أتحدث عن ضيف كامل في لبنان يتحدث عن أهمية المقاومة وحبه علي وجود المقاومة كعنصر قوة في الدفاع عن لبنان في وقت أن السلطة التي تشكلها العقل الوطني والذي لا نشك بما بياه وأن أصل أمريكا تعاقبه حتى على المصطلحات عندما يستخدم كلمة عدو هو في موقع استياء عندما يستخدم أن هناك مستوطنين في شمال فلسطين المحتلة يكون في موقع الاستياء وأيضا هناك إدانة لقائد الجيش على هذه المصطلحات. هم يريدون أن يتحول لبنان إلى شريك إلى شريك العدو الإسرائيلي. لذلك أنا باعتقادي المقاومة هي جادة في هذا التيار. لا يمكن التراجع ولا يمكن التنازل ولا تقديم السلاح ولا التنازل عن السلاح ما لم يكن هناك خطة استراتيجية دفاعية للدفاع الوطني يدفع من يدفع الخطة الإسرائيلي منذ ذلك حتى اليوم ومن ثم موقع الاستهداف في خيراته وفي الأراضي والجغرافيا أيضا جمع عامل يبيده الإسرائيلي. أنا باعتقادي الجيش اللبناني لا يسمح له بالتسلح أو زيادة القدرة التسليحية بأمر أمريكي. أمريكا قالت على لسان توم باران نحن نجهز الجيش من أجل محاربة حزب الله ليس من أجل محاربة إسرائيل وطلب من هذه السلطة الفاشلة كما أسمعنا وطلب من فخامة الرئيس جوزيف عون أن يرفع سماعة الهاتف ويتحدث مع نتنياهو مباشرة وينهي هذه البهزلة ويذهب إلى اتفاق وقال أن 17-01 واتفاق 17-11 أصبح وراء هم لا يؤمنون أصلا بالاتفاقات. هم يريدون أن يذهبوا لاتفاقات ثنائية لبنانية إسرائيلية تتعامل مع الواقع أن هناك متغير حصل وأن توازن القوى ليس في مصلحة لبنان وبالتالي على لبنان أن يخضع وأن يستسلم للإرادة الأمريكية والرغبة الإسرائيلية وأن يكون لبنان خاضعا بالكامل للعمل الإسرائيلية. يعني هذا ما أقول أنك في المنطقة تحت عنوان إسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الكريم.
طيب اسمح لي أستاذ حسان أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لكم على هذا الحديث بعد
الإسلام وخسارة كل شيء هيهات أن نستسلم. ذهب العدو إلى وقف إطلاق النار بسبب عوامل القوة والصمود. ما هو تقييمنا؟ تقييمنا أن المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تسيير الهدف المركزي وهو القضاء على حزب الله.
طابت أوقاتكم بكل شيء. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين في كل مكان. نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسان علايان الكاتب والمحلل السياسي. سيد حسان هناك تصريح صدر عن رئيس مجلس النواب اللبناني سيد نبيل بري بأن دور السفير سيمون كرم سيكون محدودا بتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود وإطلاق الأسرى فقط. ماذا يعني ذلك؟
يعني كلام دكتور إسبري المعني مباشرة بالمقاومة وهو جزء أساسي بل هو الأساس في المقاومة الذي أسسها الإمام الصادق المغيب رحمه الله وبالتالي حرس الأمل وحزب الله والمقاومون الشهداء في لبنان هم على كلمة واحدة واليوم كان لهم احتجاجات كثيرة على إقدام السلطة وفخامة الرئيس على تعيين سيمون كرم المعروف أصلا بتوجهاته السياسية التي ضد المقاومة وهو في اليمين
أن يعيش في
إسرائيلي وبالتالي اختيار كان برغبة أمريكية إسرائيلية. عندما أقول هذا الكلام أقول أن يمنع أي تمادي أو أي تفسيرات مختلفة عن هذا الواقع، أنه لا تقي أن فخامة الرئيس عندما اتصل التشاور مع دولة الرئيس بيرو ودولة الرئيس السلام اتفقا على أن يكون هذا رئيس اللجنة مدنيا وليس عسكريا. وأدى فقط كما يعبر دولة الرئيس بيرو أنه بفضل وقت العمل العدوانية والإفراج عن الأسرى والانسحاب وتثبيت الحدود الدولية خارج هذا الإطار يعتبر دولة انتهى. إذا ما خرج عن هذا الإطار يقول أن مهمته كان لم تكن. أنا باعتقادي هذه رسالة مباشرة لفخامة الرئيس، إذا كان هناك مثل الرأيات لأن تكون هذه المحاولة لها تبعات ولها استمرارية في أن تكون المفاوضات التي هي على دور السيد وهم أرادوا المبارك فبريا أن يذهب لبلاد المفاوضات مباشرة على دور السيد لبناء استقامة وتطبيقها بين ذلك. يقول دولة الرئيس قد قطع عليهم على الطريق وباعتقادي موقف دولة الرئيس بري بدل موقف حزب النصر لأن الاثنان متفقان بالكامل على أن خيار المقاومة هو عنصر أساسي في مواجهة العدو وما يمكن لهذا العدو أن يذهب بالتفاوض معه عبر الدبلوماسية أو الضغوط السياسية أو حتى شكاوى المجلس السلطة السياسية ولم تتعدى أن تقوم ولا بشكوى واحدة بعد 12 شهر ووقف 3 أيام والاستباحة التي يقودها العدو الإسرائيلي. كان يجب على السلطة السياسية في لبنان من أول ما بدأ العدو ينبه في رفض الكفار أن تذهب إلى كما قال السفير الأمريكي معين جديدا في لبنان وعواه الإسرائيلية أنه قال من حق إسرائيل لم تدافع عن نفسها. كان يجب أن ترد عليك أمالك حق لبنان الدفاع عن نفسه، لكن الدولة نائبة ومغيبة وارتبط بنفسها أن تكون صامتة وأيضا أن تكون هي مرتبطة لأن الخرى الأمريكي الإسرائيلي هذا ما قاله نتنياهو بالأمس عندما تم تعيين الإسرائيلي العسكري الاستراتيجي مقابل الدبلوماسي اللبناني أن الوظيفة المهمة لهذا الوفد هو الذهاب إلى تعاون اقتصادي. أما مسألة نزع السلاح هذا أمر ملزم للسلطة السياسية التقليدية وهناك فصل بين ما الذي يمكن أن تجيب به السلطة السياسية في لبنان على هذا هكذا المعاطاة كثيرة استنزاف وابتزاز إلى عدو إسرائيلي؟
طيب توضح لنا أكثر سيد حسن سيد الكرام ذكرت بأنه يعني من اتجاه سياسي معين معادي للمقاومة وما إلى ذلك. يعني السؤال هنا ما هو السبب في تعيين السفير كرم بعد إعلان الرئيس اللبناني مطلب بحث السلام دون التطبيع أي إبراز حسن النوايا؟ كيف سيلتقي الاحتلال وأمريكا يتلقى الاحتلال وأمريكا ذلك خصوصا وأن الاحتلال يعني معروف لم يلتزم ولن يلتزم بأي تعهد؟
تماما اصلا تعيين سيمون كرم كما يقال امر كبير في ليله الاربعاء يعني مساء ليله الاربعاء كان هناك طلب امريكي اسرائيلي مباشر ان لا يزور دون سالم ومعمل المسؤول المدني كما طلب من فتره لفتره من دون هناك تصعيد وليس هناك اعتراض من ابناء الوطن وابناء المقاومه ان يكون قد قطع اللجنه المدني ولكن شرط ان تكتفي في مساله تنفيذ الاتفاق وان لا يكون هناك اي شيء في هذا الاطار. ولكن ان يكون سيمون كرم دخيل عن دون سالم بتصوري استطاعت امريكا ان تفرض على جوزيف هون ان يقبل بهذا الاسم لانه اهلاؤه التحريريه في لبنان هو من قرب شهوان التي كانت تناسب وما زالت الاعداء المقاومه وتعادي كانت الوجود السوري في لبنان وكان لها دور اساسي ايضا في الاتفاقات التي كان يقوم بها العدو مع اليمين السوري والتي كان يزود اليمين الصهيوني اللبناني يعني اعني بذلك الجزئيات اللبنانيه المرتبطه بالمشروع الاسرائيلي والتي تقول في الغابات يجب هذا سلاح المقاومه. الامر الثاني انا بتصوري هذا الامر يعني يخدم اسرائيل فيما انه يقول لنا المفاوضات المباشره هي مفاوضات مباشره الثلاثه يجلسون في غرفه واحده وانتفى اللقاء بالامس بين ثلاثه قوى مدنيه خارجون اورتاكوس الوفد الاسرائيلي الجديد عن الشرط المدني والشخص المدني الاخر من لبنان الثلاثيه بدون الطريق التقني العسكري المناطقي وقف الاعمال والاشراف المدني
طيب هناك من يقول بأنه إذا ما انخرط لبنان في المفاوضات وقدم أيضا تنازلات لا بأس بذلك، في المقابل سيحصل على الكثير، سيحصل على الاستقرار، ستستقر الأوضاع في لبنان، ستكون هناك مزيدات اقتصادية، السياحة التي هي المورد الأساسي للبنان ستتحرك في هذا البلد، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية الأخرى، قضية الطاقة وما إلى ذلك، كل هذا لا يمكن تحريكه بدون وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودون انتهاء من هذا الملف مع كيان الاحتلال. وبالتالي يعني هنا ما الذي يمكن أن نقوله في من يروج لمثل هذه الأفكار؟
كما حصل السلام مع مصر، كما السلام مع الأردن، كما السلام مع أي دولة ثانية، إسرائيل لا يمكن أن تعطي شيء مقابل السلام. هي تريد أن تعطي كل شيء مقابل الاستسلام، بمعنى أن تأخذ كل شيء عفوا ولا تعطي شيء. الأمر الثاني، الوعود الأمريكية والوعود العربية لا يمكن أن تعطي شيء للبنان إلا بتنفيذ الأجندة الأمريكية الإسرائيلية. وبعد أن ننفذ لبنان إذا ما ذهب إلى هذا الخيار، هذا أمر مستحيل ومستحيل، ولا يمكن أن تقبل به لا المقاومة ولا شعب المقاومة ولا جمهور المقاومة أن يطلق لبنان هكذا خطوات مقابل الابتزاز المالي والابتزاز بعارة الأمان. هناك الآن مفاهمين ذاهب غضون كان في رضوان على 6 قرى في لبنان، مناطق آمنة، مناطق مدنية، ولم يتحرك لبنان بأن يغير مساره أو أن يقدم على خطوة بالتجميد دور الميكانيزم أو أن يسحب من سيما الكرم أو أن يقول لبنان لا يمكن أن يقدم على خطوة تجميد السلاح أو أن يقدم فيها في الجنوب الأرض ما لم يتوقف الأجرام وتنسحب إسرائيل. هناك ناس قوة بل هذه السلطة، كل هذه الحروب والإغلاقات والسياحة، أين السياحة إذا كان لبنان لم يعيش حرب قلق وتوتر؟ إن إذا كان لبنان البلد الرسمي يعتبر أن جنوب لبنان جزء خارج لبنان، هذا أمر بسيط له بحث آخر، ولكن من يعتقد هذا الأمر هو واهم، لأن الجنوب هو لبنان، ولما يعتبر أن الجنوب هو لبنان يكون صهيوني وشريك للصهيونية والأمريكية في مسألة تاريخ نفس الهوية الوطنية اللبنانية. الأمر الآخر المؤسف أن الدول العربية التي تزهو وتضغط على لبنان من أجل الاستجابة إلى الضربات الأمريكية الإسرائيلية، هذا أمر خطير، أن تتحول دولة خمسة دولة عربية شقيقة الكبرى أن تتحول إلى وسيط بين لبنان وبين المقاومة العدو الإسرائيلي، بدل ما أن تكون الدول العربية والجامعة جامعة الدول العربية إلى جانب لبنان ليوقف الوقوف الأجنبي في معاناته، وهذا الإدوار المستمر منذ 19 شهر لما توقف تقول هذه الدول وبعضها الوسطاء على الإطلاق أن يستجيب بأيضا سحب السلاح. وفرنسا تقول بشكل واضح يجب على الإطلاق نزل السلاح مقاول. لماذا؟ كله خدمة للأمن الإسرائيلي، خدمة للكيان الإسرائيلي. وبالتالي ما الذي ستحصل عليه هذه الدول؟ إيران كم قدمت من وشير لبنان كانت ترفض. إيران قدمت الكهرباء والطاقة والسلاح والأموال وكل شيء. حتى في مسألة إعانة الإيران كان هناك موقف رسمي لبنان مرفوض لأن أمريكا تمنع ذلك. أنا بتصوري هذا الأمر سيجعل الواقع اللبناني قابل للانفجار إذا ما استمرت الحكومة تستجيب لهذه الطلبات الرعناء التي لا يمكن أن تؤسس كرامة وشرف وعزة للبنان، بل ستؤسس لمرحلة خطيرة ومزيد من الانزلاق إلى المهاوي.
طيب الآن يعني بناء على هذه المعطيات التي تحدثنا عنها، ما الذي يلوح لكم في أفق لبنان سيد حسن خلال الفترة المقبلة؟
إذا ما بقيت السلطة اللبنانية نائمة عما يجري وسوف تقوم بما يريد الأمريكي والإسرائيلي، إذا ما اعتقدت أن المقاومة ستستجيب لهذه الضغوط وستخضع وستسلم سلاحها سلاحها فهم مبتوعون وراهبون. آلاف الشهداء دمرت بيوت، مئات آلاف الوحدات السكانية، سيدي شهداء الأمة، شهداء قادة كبار عن هذا الطريق تم تقديمهم من أجل الدفاع عن لبنان وحرية لبنان. لا يمكن لهذه المقاومة أن تتراجع خطوة لوراء، من يجب عليه أن يتراجع. تغيير الواقع وبناء على القدرة الموجودة في لبنان وعلى الوحدة الوطنية التي يجب أن تكون أولوية، لأن الاتحاد في خيارات مختلفة سيكون لبنان أمام مرحلة خطيرة جدا، انفجار داخلي، وهذا ما يريده الإسرائيل، تفاضل بين الجيش وبين المقاومة وهي المقاومة. هذا ما لا تقبل عليه المؤسسة العسكرية وخاصة قائد الجيش الذي يدرك حساسية هذا الموقف. إلى أين تذهب هذه السلطة بهذه الخيارات الغير حكيمة والغير مسؤولة والغير منطقية؟ عندما يتحدث دور فخامة الرئيس عن قوة المنطق ومنطق القوة، من الذي يستخدم منطق القوة؟ يطلع عدو الإسرائيلي، من الذي يديه أرحام السرق العدو الإسرائيلي؟ من الذي يقال يمشي عربي؟ لا يقارب الحقيقة بشيء. هذه السلطة غير مسؤولة لا عن إدارة البلد ولا عن إعطاء فرص حياة للناس ولا عن أن تتحدث المجتمع الدولي بالذهاب بالحد الأدنى إلى طمأنة جمهور المقاومة واللبنانيين في الجنوب وفي الضاحية وفي الضحى من أجل رسم مسار جديد لعالة الإعمار. لذلك إذا ما بقيت السلطة على هذا العناد وعلى هذا الإنكار للواقع، أنا باعتقادي أن لبنان كله سيقع فوق رؤوس الجميع، والخاسر الأكبر كل اللبنانيين، والرابح هو العدو الإسرائيلي. هل هذا ما تريد السلطة في لبنان؟
شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
Thank you.